التي يخطأ فيها، يخطأ فيها لا عن عمد، وطبعا مسؤول عن أعمال التي يتعمد فيها الخطأ. هذا واضح أن الطبيب مسؤول عن أعماله التي يتعمد فيها الخطأ، ولكن إذا أخطأ بدون تعمد فهل يكون مسؤولا؟ قلنا أن هذه المسؤولية الطبية عند من كان موجودا قبل الإسلام، المسؤولية الطبية موجودة كما عند المصريين وفي شريعة حمورابي وعند الآشوريين وعند اليونان في قسم أبقراط، وموجودة عند الرومان. الرومان كانوا يجعلون الطبيب مسؤولا إذا أدى الدواء الذي سقاه المريض إلى وفاة المريض ووفاة العليل أو زيادة علته، يعطيه دواء فتزداد العلة أو يموت المريض. والعقوبة عندهم تختلف، العقوبة عند الرومان تختلف بناء على طبقة المريض، هل المريض روماني الجنسية أو لا، هل هو حر أو عبد. فإن كان الطبيب أو لا، أن الطبيب من أي طبقة، هل هو روماني أو لا، أو هل هو من طبقة راقية أو ليست راقية. فإذا كان الطبيب من طبقة راقية وأدت معالجته إلى وفاة مريض روماني حر، الطبيب ينفى من البلاد إلى جزيرة ثانية ولا يقتل. أما إذا كان الطبيب من طبقة وضيعة وقد مضى وقد أدت معالجته إلى وفاة مريض روماني حر، فإنه يعدم إذا كان من طبقة وضيعة، لا أنه ينفى. وأما إذا كان المريض من الرقيق وأدت المعالجة إلى وفاته، فإن على الطبيب أن يعوض مالكه بدفع الثمن. وأيضا قانون روماني ينص على شيء، ينص على عدم عقوبة الطبيب إذا كانت الوفاة بسبب قصور المعارف البشرية، ما عندهم تطور في الطب، فأدى علاج الطبيب إلى المريض إلى وفاته. أما إذا كان الطبيب قد أهمل علاج المريض أو غشه في العلاج فهو لا يفلت من العقوبة، هذا عند الرومان. أما عند اليهود فقد كانوا يعاقبون الطبيب إذا خالف أصول المهنة أو قام بالتطبيب دون إذن مجلس القضاء المحلي، عندهم مجلس قضاء محلي يأذن للإنسان في التطبيب. فإذا خالف أصول المهنة أو قام بالتطبيب دون إذن مجلس القضاء المحلي فيعاقب، أو إذا أدت مداواته إلى موت العليل أو زمانة مرضه، مرضه صار مزمن، أو أجهض امرأة بدواء، وقد تصل العقوبة إلى الموت إذا ثبت التعمد أنه متعمد أسقط جنين هذه المرأة التي طلبت منه الإسقاط، فهو متعمد. طيب، أما في أوروبا في القرون الوسطى إلى القرن التاسع عشر الميلادي، فقد كانوا يعاقبون من يسبب الإجهاض بعقوبة الإعدام، الذي يسبب إجهاض المرأة يعاقبه بعقوبة الإعدام. وكانت الكنيسة تفرق بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، فإذا مات العليل بسبب الطبيب، يعني بسبب إجراء عملية جراحية أو خطأ أو إهمال، فإن الطبيب يعدم. أما إذا ثبت أن الطبيب لم يخطئ ولم يقصر فلا يسأل عن وفاة المريض. هذه خلاصة أن الطبيب مسؤول في جميع مراحل الإنسانية. أما في الإسلام فإن الإسلام جعل للحياة حرمة، الحياة الإنسانية محترمة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا في المواطن التي حددتها الشريعة الإسلامية، وهي موارد خارجة عن نطاق الطب. بل أن الإنسان قد يقتل لكن خارج عن نطاق الطب، يقتل قصاصا إذا قتل، يقتل إذا ارتد ارتدادا وهو فطري، ذكر الذكر إذا ارتد وهو من أبوين مسلمين إذا ارتد عن الإسلام أيضا هذا الحكم يقتل. ومن سب النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام حكم إهدار الدم. ومن رأى رجلا يزني بزوجته له حق أن يقتله، وكذلك المحارب لله ولرسوله بقطع الطرق والسرقة مع إخافة الناس بالسلاح، هذا المحارب. هذه موارد الحياة الإنسانية غير محترمة فيها في القصاص وارتداد المسلم الذكر الفطري. ومن سب النبي وأحد المعصومين، ومن رأى رجلا يزني بزوجته، والمحارب، ذولا حكم الإسلام بعدم احترام إنسانيتهم، وهذه موارد كلها خارجة عن نطاق الطب. إذا في نطاق الطب لا يجوز التعدي على حياة أي إنسان ولو كان جنينا أو كان مبدأ جنين، لا يجوز الاعتداء على حياة أي إنسان حتى إذا كان بداعي الشبقة، وهو الذي يسمى بالقتل الرحيم أو قتل الشفقة، أنه هذا مريض وآلام عزه وأسقام عزه وهو كبير وقاعد يتأذى، فالقتل الفرض إبرا قتل يسموه القتل الرحيم أو قتل الشفقة، هذا أيضا لا يجوز في الإسلام لأنه خارج عما نص عليه الشارع من إهدار الحياة. هنا ما نص الشارع على القتل الرحيم أو قتل الشفقة، إذن هو محرم ومخالف لتعاليم الشريعة التي منعت منه وجعلت عليه عقوبة. القتل الرحيم جعلت عليه عقوبة، هذا القتل الرحيم الذي يسمى بقتل الشفقة الذي يستعمله بعض الأطباء. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع، هذا الرجل الذي فيه جرح، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات حتى مات. هنا قال الله تعالى: بادرني عبدي، في الحديث القدسي، بنفسه، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أي أسرع عبدي لقتل نفسه قبل أجله، لذا فقد حرمت عليه الجنة. فمن يقتل نفسه الذي سماه القتل الرحيم أو ينتحر، هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، سواء كان قتل الرحيم من قبل آخرين أو هو يقتل نفسه حتى يستريح من الآلام الذي يسمى بالانتحار. قتل الرحيم وقتل الشفقة، مرة الطبيب يقتل هذا الإنسان رحمة عليه وشفقة، ومرة هو يقتل نفسه للخلاص من الآلام حتى يستريح، هذا لا يجوز في الإسلام. ولهذا المبدأ وهو مبدأ احترام الحياة الإنسانية، قال تعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية تشير إلى جواز القصاص وجواز قتل من أفسد في الأرض، أخذ يسرق ويخيف الناس بالسلاح، هذا المحارب، هذه تشير إلى هذين الموردين، القصاص والمحاربة. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل. إذا قتل شخص ولدي أمرت إلى بل إسراف، ما هو أقل حجر من عدوه. طيب، وحتى القتل الخطأ فقد أوجب الله بالإضافة إلى الدية الكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هم دية هم كفارة. إذن في الإسلام لا يجوز الاعتداء على أي نفس حتى حياة الفرد نفسه، يعتدي على نفسه فيقتلها بالانتحار بدعوى أن ألم الحياة أشد من الموت والانتحار. ألم الحياة مستمر، بينما ألم الموت والانتحار دقيقتين ثلاثة أربعة قد يتحمل وتنتهي، أما ألم الحياة أشد. هذا المنطق هو منطق الملحدين الذين لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا، فيقول أنا بالدنيا محذر وخل أتعذب خمس دقائق وأنتهي. هذا الملحد الذي لا يرى هناك حياة أخرى، فهم في غفلة عن الحياة الآخرة، على أن الآلام مهما قست يمكن التغلب عليها بالدواء أو الجراحة العصبية كما يقول الطب. ولذلك ورد في القرآن ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه مقدمة أن الطبيب هو مسؤول عن عمله لا أنه غير مسؤول. طيب هنا وظيفة الطبيب ما هي الآن؟ وظيفة الطبيب نقول أن أي إنسان لا يصح له أن يتصدى للطب والطبابة ما لم يكن ملما بعلوم الطب، متخصص بعلوم الطب، عارف متضلع بالطب. هذا علم الطب أكو إلى مؤسسات تقر علم الطب، أكو مؤسسات، فإذا أقرت هذه المؤسسات أن هذا الإنسان عالم بالطب له حق أن يعالج المرضى. إيه اي يعني احنا عندنا الذي نعم الان ياتي الكلام على ذلك. هنا اذا كان الانسان عالما بالطب هذا رجوعي اليه يكون رجوع الجاهل الى العالم. اذا كان هو عالم بالطب، عالم بما يصلح بدن الانسان وانا جاهل، حينئذ ينطبق علي رجوع الجاهل الى العالم، اذا يجوز له ان يباشر ويعالج، لأن الجاهل رجع إليه وهو عالم. هذا أمر بديهي وطبيعي في استقرار الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية مستقرة على رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا كنت أنا لا أعرف ما يصلح بدني وهو يعرف ما يصلح البدن، أنا لا أعرف أن الضرر الموجود بدني ما هو الذي يصلحه وهو يعرف ما يصلح بدني، يصير رجوعي إليه رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا هو الذي استقرت عليه حياة إنسانية. أما إذا كان هو أيضا جاهل بما يصلح البدن فحين لا يجوز له أن يعالجني ولا يجوز لي أن أرجع إليه، يعني يصير من خبير رجوع الجاهل إلى الجاهل، ورجوع الجاهل إلى الجاهل ليس هو الذي استقرت عليه الحياة الإنسانية، بل هذا يؤدي إلى هلاك الحياة الإنسانية، رجوع الجاهل إلى الجاهل. إذا كان هو غير مطلع بعلم الطب ولا مطلع على ما يصلح البدن ويباشر الناس ويعطي دواء للناس، لا يكون عمله صحيحا لأنه ليس عالم بل هو جاهل مثلنا. إذا لا يكون عمله صحيحا ولا مبرئا لذمته. إذا تضرر المريض مو مبرئ للذمة، يكون ضامن. هذا تدخل بالطب لمن ليس له إلمام بالطب، ليس له معرفة بالطب. وحينئذ كل من تعاطى عملا سواء كان طبيب أو غير طبيب لا يكون عارفا به فهو متعدي، يعتبر متعدي هذا. فإذا تولد من فعله التلف يكون ضامنا، يكون ضامنا. إذا أذن له في العلاج، هو غير طبيب، هو غير طبيب وأنا أذن في العلاج، فإذا أتلف العضو يكون ضامنا، إذا أماتني يكون ضامنا، لكن بعد قود ماكو، قصاص ماكو، لأنه ليس بعامد في الإتلاف، ليس بعامد في الإتلاف. هنا هذا الحكم أنه من تطبب وهو لا يعرف علم الطب فيكون إذا أتلف عضوا أو قتل نفسا يكون ضامنا، هذا يؤيده ما ورد عن رسول الله من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. هنا هذا الحديث يريد الضمان، أي ضمان؟ ما المراد من كلمة الضمان في هذا الحديث؟ المسؤولية التي هي أعم من الضمان الاصطلاحي. يعني نريد منا هم ضمان اصطلاحي هم عقوبة دنيوية وأخروية، ثلاثة أشياء. الضمان هنا ليس هو الضمان الاصطلاحي ضمان المال، وإنما ضمان المال ضمان ما تعدى به، وعقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. فيراد منه مسؤولية الطبيب التي هي أعم من الضمان. هذا الحديث ليس هو دليلنا في ضمان الطبيب، بل دليلنا في ضمان الطبيب أنه أتلف عضوا من أعضاء الإنسان بمعالجته وهو غير مطلع على علم الطب، أتلف حينئذ دليلنا يكون التعدي، لأنه ليس طبيبا وأخذ يعالج الناس فأتلف منهم ما أتلف. دليلنا على الضمان التعدي عليهم، تعدي أضر بالآخرين. نعم نعم. الطبيب إذا كان، شوفوا الكلام هنا أنه هذا ليس ملما بعلوم الطب. هذا أنت بحث له، أنت بحث له، يسقط الحكم التكليفي، حرم معك عليه. أما الضمان ما يسقط الذي هو حكم وضعي. مرة أنا ما أدري بي طبيب فأرجع له، إذا عليه حرمة تكليفية أنه لا تباشر، أنت جاهل، لا تعمل عملا مضرا بالآخرين، فعليه حرمة تكليفية وعليه الضمان الذي هو حكم وضعي. أما أنا إذا أدري بي معالم، أدري بي مو طبيب، أجلت له أن يعالجني، فهنا الحرمة التكليفية تسقط عن الطبيب. يلقى الحكم الوضعي أتلف عضوي، أنا إذا عالجني ما أقدر أسقط إيدي، أنا أدري بي مو طبيب، أذنت له في علاج يدي، الآن أسقطها، سقطها عن الحركة، هذا إسلام. أنا ما أجلت له الإسلام، أنا أجلت له أن يعالج، الآن أسلم. إذا أسلم فهو ضامن الردية. تنازل واحد؟ يقول أكو دية أنا أتنازل عنه
قبل العملية،
لكن ضمان ذات البراءة جاءت الكلام عليه. إذا هنا الحكم الذي هو ضمان الطبيب من يستند إلى هذه الرواية التي هي ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة غير معتبرة. من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني ليس ملما بعلوم الطب، فهو ضامن. هذه الرواية عند أهل السنة رواها أبو داود والنسائي والحاكم. هذه الرواية المراد من الضمان هنا ليس هو الجبر، بل الجبر والزجر. الضمان هنا كما قلنا مسؤولية أعم من المسؤولية الاصطلاحية للضمان، يراد منه الضمان الاصطلاحي والعقوبة الدنيوية والأخروية. فيراد من هذه الروايات الضمان الجبر والزجر. جبر يعني الضمان الاصطلاحي، الزجر يعني الحرمة التكليفية التي فيها عقاب دنيوي وأخروي. جبر وزجر. هذه الرواية إنما قلنا بأنها مؤيدة لأن الحديث ليس صحيحا حتى عند أهل السنة. هذا الحديث يقول أبو داود هذا الحديث لم يروه إلا الوليد، ثم يقول لا ندري هو صحيح أم لا. وبعض علماء السنة قال بلي أن هذا الوليد هو أحمد بن محمد زبيلة، العفو، هذا صاحب رسالة ماجستير هو أحمد بن محمد بن زبيلة، يقول تخريجه في عدة عند رسالة في تخريج ودراسة أحاديث الطب النبوي في الأمهات الست كتبه، قال إن درجة إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل تدليس الوليد الذي روى هذا الحديث. الوليد ابن مسلم، ومن جهة ابن جريع عن نسائي وابن ماجه يقول بريء. النسائي يقول كلاهما قالوا هذا الحديث ضعيف الاسناد. وايضا اخرج ابو داود حديث اخر يعني، وهو ان رسول الله قال ايما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فاعنت، يعني لم يكن مصيبا في دوائه فهو ضامن. هذا الحديث ايضا مرسل. اذا دليلنا على ان الطبيب ضامن ليس هو هذه الاحاديث الضعيفة، وانما اتلافه لعضو الانسان وضرره بالانسان. هذا اذا كان المعالج، اذا كان المعالج لا يعلم انه ليس بطبيب فالحرمة على الطبيب تكليفية ووضعية، يعني هم حرام دنيوي واخروي وهم ضمان اصطلاحي، يعبرون عنه بالجوادر والزواجر. جوادر هو الضمان الاصطلاحي لانه اسلف العضو، الزواجر انه حرمة تكليفية دنيوية واخروية فيها عقاب دنيوي واخروي. فدليلنا هذا وليس دليلنا هو الحديث النبوي. الان مع تقدم الطب وتطور الابحاث وتطور الادوات الطبية وجد لعلم الطب اختصاصات متعددة، متخصص بالعين، متخصص بالكلية، متخصص بالحنجرة، متخصص بالقلب. إذن من كان متخصصا بالقلب لا يجوز له أن يعالج عين إنسان، لأنه بالنسبة إلى عين الإنسان هو جاهل في سير رجوع الجاهل للجاهل. من كان متخصصا بالعين لا يجوز له أن يعالج مريضا بالكلى عنده مشكلة بالكلى، لأنه هو جاهل في موضوع الكلى، فيكون الجاهل عالج الجاهل وهو لا يقره العقلاء. العالم إذا عالج الجاهل نعم هذا مقر عند العقلاء. إذن لا يجوز لغير من له علم بالطب أن يعالج المريض، فإن عالجه تكون هناك عليه الزواجر يعني الحرمة التكليفية التي فيها عقاب دنيوي وأخروي، وعليه الجوادر يعني هو الضمان الاصطلاحي. طيب فالساس نجي إلى الطبيب، بما أنه وكيل عن المريض في علاجه أو أجير للمريض، هذا الطبيب أجيري، لما يقول لي أنا أسوي لك عملية 10 ملايين يعني أنا أجرته أن يسوي لي عملية في 10 ملايين، أو وكيلي في إجراء العملية، أنا ما أقدر أجرى عملية هو وكيلي، إذن إما وكيل فيأخذ أجرا على وكالتي، أو أجير فيأخذ أجرا على عمله. فالطبيب إما وكيل وإما أجير للمريض في الإشراف على جسمه والتصرف فيه عند مراجعة المريض للطبيب. فيعني ذلك أنه إذا كان الطبيب لو وكيلي ويأخذ إجابة على الوكالة، أو أجير ويأخذ إجابة على عمله، إذن الطبيب مسؤول بمعالجة مريضه بقصد الشفاء، مسؤول. إذن الطبيب لا بد أن يعمل لما فيه مصلحتي أنا وكيل، والوكيل لا يجوز له أن يعمل بما يضرني، لا بد أن يعمل بما يصلحني. الأجير أيضا كذلك يعمل لمصلحة المستأجر، إذن يعمل كل ما فيه مصلحة من أجل شفاء المريض، ولا يجوز له أن يهمل، يعني هو وكيل والوكيل لا يجوز أن يهمل يصير حق يصير مخصر، ولا يجوز له أن يتعدى على المريض وجسمه بما ليس فيه مصلحة للمريض. إذن نعرف ما يقال، هذه فرد مقالة الآن نقررها ثم بعدين نجي نناقشها. يقال أن الطبيب إذا عمل بوظيفته الطبية ورضي المريض بكونه أجيرا له معالجا لبرئه، وقصد الطبيب بعمله شفاء المريض، لكن وأيضا لم يقع الطبيب في إهمال المريض، لم يكن هناك إهمال، ولم يتعدى الطبيب على المريض، بأن عمل الطبيب حسب القواعد الطبية حسب القواعد الفنية لعلم الطب، ولم يقع منه خطأ ولم يقع منه إهمال، بحيث الإهمال تقره الأبحاث الطبية يقولون هذا أهمل. إذن الطبيب عمل بوظيفته. قالوا خرج الطبيب عن المسؤولية اتجاه المريض، سواء كانت النتيجة مرضية للمريض أم غير مرضية، مرضية أم غير مرضية، هكذا قالوا. إذا أنا راجعت الطبيب وعمل كل ما في وسعه لأجل مصلحتي ولكن النتيجة كانت غير مرضية، يقولون خرج عن المسؤولية، خرج عن المسؤولية. هذا الكلام، هذا الكلام مشكل، سوف يأتي أنه حتى هذا يكون ظانه، حتى هذا يكون ظانه. احنا عندنا ان الطبيب او الحجام او القصار الذي يصبغ الثياب اذا افسدوا في عملهم، يعني مستاجر على الصباغه فافسدته، مستاجر على الحجامه فافسدت، هذا بلا كلام انه ضامن، هذا ما في كلام. اما اذا لا، لم يفسد لم يقصر في عمله، الطبيب لم يقصر، الحجام لم يقصر، فهل هو ضامن او مو ضامن؟ اذا لم يحصل الاثر المقصود، اذا لم يتجاوز الطبيب في عمله على المريض، اكو ضمان او ما اكو ضمان؟ اذا لم يرضى المريض بنتيجة العلاج، هنا هذا الكلام، هذا كلام مهم. أكثر علماء أهل السنة قالوا بأن الطبيب غير ضامن في هذه الصورة، يعني أنا أستأجر لأجل أن يصلح يدي التي تتحرك بصورة بطيئة، مو مثل إيدي اليسرى، إيدي اليسرى تتحرك بصورة سريعة، هاي ما تتحرك بصورة سريعة، فيها فقد، أجلت على أن يصلحها، فعمل كل ما في وسعه، ولم يقصر، ولم يهمل. ولكن اليد ما رجعت الى حالتها الطبيعية، بل ثقلت اكثر، هنا ضامن ام مو ضامن؟ مع انه غير مقصر، عمل كل ما في وسعه على الامور الفنية، ولكن اليد لم تصلح بل زاد ثقلها. هنا الطبيب ضامن او غير ضامن؟ اكثر علماء اهل السنة يقولون هذا مو ضامن، ولكن في المدرسة الإمامية من يقول بضمان الطبيب هنا. أولا ما يستحق الأجر، ثانيا عليه دية الثقل الأكبر، وهو معنى الضمان. نعم قرمة تكليفية ما أقول، يعني أنا أذنت له في العلاج فهو لن يقصر لن يتعدى، قرمة تكليفية ما أقول، لكن ما رفع الثقل الذي فيها بحيث ترجع إلى حالة الطبيعي، إذا الأجر لا يستحق، لأن الأجر على ماذا؟ على النتيجة، وهو أن ترجع إلى حالة الطبيعة، إذا الأجر ليس عنه. ثانيا زاد ثقلها بسبب معالجته، إذا هو ضامن. هذا الكلام يجي كلام السنة، يقولون هذا إذا سويناه الأطباء ما يقدمون للمعالجة، احنا نقول له هذا نسويه لكن الأطباء يتقدمون للمعالجة، إما بأخذ الضمان، أخذ البراء من الضمان، البراء من الضمان، يقول أنا راح أسوي لكنه بريء من الضمان إذا أخطأت أو لم تحصل النتيجة. هذه الآن يأخذوها من الذي يجري عملية، يأخذون منه يوقعوه على البراء من الضمان، إذا لا يتوقف علم الطب. لكن من لم يأخذ البراءة على الضمان يكون ضامنا. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.